والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله.
يصوم ثلاثة أيام إذا لم يجد في الحج، واختلف هل العبرة بإهلاله للعمرة لأنها سبب في التمتع وسبب في لزوم الدم، أم أنها تكون من بداية إهلاله للحج. فظاهر القرآن فصيام ثلاثة أيام في الحج أنه يصوم بعد إهلاله بالحج، وقال به طائفة من السلف وهم مذهب المالكية والحنفية على أن الله عز وجل قيد هذا الصيام بالحج فلا يجزيه أن يبدأ به وهو في العمرة. وتوضيح ذلك أنه لما قيد بظرفية الحج ثلاثة أيام في الحج دل على أنها لا تجزي في غير الحج، فقالوا حينئذ يلزمه الصيام إذا شرع في الحج، وأما قبل الحج فلا يصح منه. وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد اختار جمع من أصحابه أنه إذا أحرم بالعمرة أجزأه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه. ولكن رد على هذا الدليل لأن الله تعالى فصل بين العمرة والحج في الآية التي أوجب فيها البدل، فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ففصل بين العمرة وبين الحج. وهذا القول الذي يقول إنها تكون بعد الإحرام بالحج هو الذي تطمئن إليه النفس، لأن ظاهر القرآن فيه قوي، ودخول العمرة بالحج قصد منه النبي صلى الله عليه وسلم جواز العمرة في أشهر الحج، وهي مسألة خارجة عن موضوعنا. ولذلك يقوى أن يقال أنه لا يصومها إلا بعد إحرامه بالحج. فإذا أحرم بالحج فيصوم الثلاثة الأيام، يستحب أن يكون صيامه قبل يوم عرفة، وهذا هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر. وكانت أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يريان صيام بني التمتع قبل الحج كما ذكرنا في مذهب من سمينا من العلماء، وكان يريان ظاهر القرآن في قوله في الحج. ووجه ذلك قال إنه يصومها فيما بين إحرامه للحج وقبل يوم عرفة، وكان يختاران أن يكون إهلاله مثلا في الحج اليوم السادس ليصوم السادس والسابعة والثانية، فإذا جاء يوم عرفة يكون قد برئت ذمته ولا يدخل يوم عرفة في الصيام. وقال بعض السلف كما هو قول طاووس ومجاهد والشعبي والنخعي وجمع من السلف أنه يجوز أن يصوم ويجعل يوم عرفة آخرها، وهذا القول قول مرجوح، ولكن إذا احتاج الإنسان إليه بمعنى أنه لم يستطع أن يصوم فيما قبل يوم عرفة فإنه يصوم يوم عرفة لأنه صيام واجب عليه. واختلف العلماء هل الأفضل أن يفطر يوم عرفة ويصومها من أيام التشريق، أو الأفضل أن يصوم يوم عرفة ولا يصوم أيام التشريق. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وبعال، قالوا فهذا يدل على أنه لا ينبغي للحاج أن يصومها، ولذلك قالوا لا تصام أيام التشريق للحاج. فمن يقول بجواز صيام بأفضلية تأخيرها عن يوم عرفة يقول يجوز أن يؤخر هذا اليوم، والأفضل أن لا يصوم يوم عرفة ويؤخرها إلى أيام التشريق، فيجعل هذا اليوم الثالث من الأيام الواجبة عليه يجعله من أيام التشريق، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم أنهم كانوا يصومون أيام التشريق في دم التمتع، ولذلك قالوا نفضل له أن يفطر يوم عرفة لأنه الركن الأعظم، وقد قصد من هذا الركن أن يتفرغ للدعاء فيكون أبلغ وأقوى وأجلد له على الدعاء، ثم بعد ذلك يصوم هذا اليوم من أيام التشريق. وقال بعض العلماء بل يصوم يوم عرفة، وذلك لأن يوم عرفة له أصل من فعل الصحابة، فكانت أم المؤمنين عائشة تصومه كما جاء في الموطأ حتى إذا ابيضت الأرض بينها وبين الحاج دعت بفطورها فأفطرت، قالوا حينئذ يصوم يوم عرفة. وكان طاووس بن كيسان وهو من تلامذة ابن عباس وسعيد بن جبير وكذلك الحسن البصري والشعبي وإبراهيم النخعي وهو قول طائف من السلف يرون أنه يصوم هذا اليوم أعني يوم عرفة ويجعله ضمن الأيام. والذي يظهر والله أعلم أنه يصوم السادس والسابع والثامن ولا يصوم يوم عرفة. وإذا بقي عليه شيء من الثلاثة الأيام يؤخره إلى أيام التشريق فإنه أفضل من صيام يوم عرفة لما ذكره أصحاب هذا القول. فإن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يصومون أيام التشريق. وحينئذ لما جاء عن الصحابة أنهم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيام التشريق يقوى أن يقال بأنه يجب أن ينصرف إلى أيام التشريق ويقدمها على يوم عرفة.
والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والأفضل كون آخرها يوم عرفة وهذا لما ذكرناه من قول بعض السلف طاووس وغيره. ولكن قلنا إن هذا مرجوح والصحيح مذهب من سمينا أنه لا يصوم يوم عرفة لأنه من المؤمنين عائشة رضي الله عنها عبد الله بن عمر كان يقولان يصومها فيما بين إحرامه بالحج وقبل يوم عرفة. وعلى هذا إذا شاء يحرم بالحج اليوم الخامس يحرم بالحج ليلة الخامس فيصوم الخامس والسادس والسابع. إن شاء يحرم بالحج ليلة السادس فيصوم السادس والسابع والثامن. فهذا أفضل له وأبلغ في إبراء ذمته وانصرافه إلى حده مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بفطر يوم عرفة وبفطر أيام التشريق.
وسبعة إذا رجع إلى أهله
ويلزمه صيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. قال بعض العلماء العبرة في الرجوع بالشروع. فلو مثلا انتهى من الحج وركب في السفر وهو راجع إلى أهله يجوز أن يصوم لأنه راجع إلى أهله. وقيل إذا رجع إذا وصل إلى أهله فإذا وصل إلى أهله صام العشرة.
والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل.
والمحصر الممنوع الحصر أصله المنع. والمحصر هو الذي يمنع من البيت كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع أهل بالعمرة فمنع من الوصول إلى البيت. فإذا أحصر بعدوه فإنه ينحر هديه ثم يتحلل ولا شيء عليه ليس عليه قضاء ولا شيء عليه على صح قوله العلماء. فإذا منع بعدو من الوصول إلى البيت لا يقال بأنه ينحر مباشرة وإنما ينظر فيه يقال هل لك طريق غير هذا الطريق يمكن أن تصل به إلى البيت. قال نعم. نقول أنت لست بمحصر ويلزمك أن تذهب إلى الطريق البديل ولا يحكم بإحصاره إلا إذا منع بالكلية. فليس له إلا طريق واحد أو طريقان وهذا من الطريقان لا يمكن أن يصل معهما إلى البيت. كذلك أيضا يتفرع عليه أن المحصر الأصل في أنه يتحلل قوله تعالى فإن أصبتم فما استيسر من الهدي فجعل للمحصر مخرجا لإتمام حجه. وهذا يعتبر بمثابة الرخصة جعلها الله عز وجل للعزيمة في قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. فالأصل عندنا في الشرع أن من نوى الحج ومن نوى العمرة وتلبس بالنسك أنه يجب عليه أن يتم هذا النسك. فإذا منع من الوصول إلى البيت وحيل بينه وبين البيت بأي حائل يمنع من وصوله إلى البيت فإنه حينئذ يعدل إلى هديه. وإذا نحر الهدي تحلل ولا شيء عليه فلا نطالبه بقضاء عمرته ولا نطالبه بقضاء حجه على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم.
والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل.
والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل قياسا على دم المتعة. وذهب المالكية والحنفية إلى أنه إذا لم يجد الهدي لا شيء عليه وهذا هو الصحيح. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل الهدي له بدل بالصيام في هدي التمتع ولم يجعله في هدي الإحصار فقال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولم يذكر البدل. لكن أصحاب القول الأول كما يختاره المصنف لهم حجة، قالوا إن الله عز وجل ذكر حكم الإحصاء فقال حن السلسلة من الهدي، ثم قال بعدها فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن السلسلة من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. قالوا فمن السلسلة من الهدي، فنص على هدي مع أن السياق واحد، فذكر الإحصار ثم أتبعه بالتمتع فكأن الحكم واحد، فكأنه ذكره في المتأخر حتى لا يحصل التكرار بعد ذكره في المتقدم. ولذلك قال بعد ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولذلك لا يقع إحصار لمن كان من حاضر المسجد الحرام. ولكن الصحيح أن المقصود بقوله فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعتم، المراد به من كان متمتعا دون من كان مقصرا، لأن قوله فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يدل على أنه قد حج، وأن الآية المراد به المتمتع والمقصر لم يحج بعد، فلا يستقيم أن تجعل هذه الآية بدلا عما تقدم. ولذلك يقوى أن هذه الآية المراد بها أن هذه الآية أعني وجوب الهدي يختص بالمصحف ولا بدل عن الهدي، فإذا لم يجد الهدي فلا شيء عليه، ليس عنده مال يذبح الهدي أو لم يجد الهدي حتى يذبح، فإنه حينئذ يتحلل ولا شيء عليه على صح قولي العلماء رحمة الله عليهم.
ويجب بوضع في فرج في الحج بدلا.
تقدمت هذه المسألة أنه إذا جامع في الحج عليه بدلا، وبينا هذا وذكرنا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم بوضع في فرج في قبل أو دبر من حلال أو حرام، وهذا قضاء من ذكرنا من الصحابة عن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر أبي هريرة عائشة رضي الله عنهم جميعا.
وفي العمرة شاة.
قالوا لأن الأصل في الإخلال بالوضع أن يجبر بالشاة، ولذلك جعل الله الشاة في دم التمتع والقران، جعل الله الشاة في دم المتعة، ولأنها تقع بين الحج والعمرة جعل الشاة ضمانا للتمتع الواقع بين الحج والعمرة، فلما جعلت الشاة ضمانا لهذا الإخلال قالوا إنه إذا وطئ في عمرته فإنه يجب عليه دم وهو الشاة.
وإن طاوعته زوجته لزمها،
يفصل بالزوجة، فإن أكرهت وغلبت فلا شيء عليها، كما هو الحال في كفارة الجماع في نهار رمضان. وأما إذا طاوعت ورضيت وأغرت فإنه يلزمها ما يلزمه.
يقول رحمه الله فصل: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفل فدا مرة.
ومن كرر محظورا من جنس ولم يفتي فدا مرة. كرر التطيب، تطيب بعد لبسه للإحرام في اليوم السابع، ثم تطيب اليوم الثامن، ثم تطيب اليوم التاسع، فحينئذ كرر الطيب ثلاث مرات وهو محظور. فإذا لم يفتع من المرة الأولى ولم يفتع من المرة الثانية فعليه فدية واحدة، ولا يلزم إلا فدية واحدة. وهكذا لو غطى رأسه في اليوم السابع والثامن والتاسع والعاشر ولم يشبع عن المرة الأولى فعليه فدية واحدة، وهكذا إذا لبس المخيط في اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن فكرر هذا فعليه فدية واحدة إذا لم يشبع عن المرة الأولى.
بخلاف الصيد،
فلو قتل بقر وحشي ثم صاد حمار وحشي ثم صاد يربوع أو ضبعا فحينئذ يلزمه ثلاث، ويكون عليه جزاء الصيد مكررا بتكرار الإخلال لأنه لا يتداخل، بخلاف الطيب وبخلاف الترفع في البدن بالحلق والتقابير بحلق وتقصير وتغطية رأس ولبس مخيط ونحو ذلك. نعم.
ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا.
ومن فعل محظورا من أجناس فدى في كل مرة، فإذا هذا مبني كما ذكرنا إذا وقع المحظور بالطيب وغطى رأسه ولبس المخيط، فنقول لجنس المخيط فدية، وللمحظور بتغطية الرأس فدية، وللطيب فدية. فالطيب جنس، وتغطية الرأس جنس، ولبس المخيط جنس، فيلزمه ثلاث فديات. ولا تتداخل الفدية، لا تتداخل فدية إذا اختلفت أجناسها. وأما إذا تكررت من جنس واحد كطيب أو لبس مخيط، تكرر الطيب أكثر من مرة وتكرر لبس المخيط أكثر من مرة، ففدية واحدة لمكان التداخل.
فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا،
رفض إحرامه أو لا. إذا نوى الشخص أن يخرج من عمرته أو نوى أن يخرج من حجه فلا يؤثر فيه، لا تؤثر فيه هذه النية. فبعض العوام مثلا إذا جاء في رمضان وهو محرم بالعمرة فرأى الزحام لبس ثيابه ورجع إلى بلده، فلا يزال محرما، وتقول طيلة هذه الأيام وهو رافض لإحرامه لابس لثوبه هو محرم عليه مع المحرم سواء بسواء. هذا معنى الرفض، أن يقول لا أريد أن أكمل عمرتي ويلبس ثيابه، فتقول هو محرم حتى ولو كرر المحظور 100 مرة، لو كرر المحظورات ففعل جميع المحظورات يلزمه أن يفدي عن كل محظور بفديته. فالرفض لا يؤثر. ما الدليل على أن رفضه لا يؤثر؟ قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإذا شرع بعمرة وشرع بحج فإن الله يخاطبه بالإتمام، فإذا قال خرجت من عمرتي فخروج وجوده وعدمه على حد سواء، لأنه لا يخرج من عمرته ولا بحجه إلا بإتمام نسكه أو إذا كان محصرا بهديه على الصفة الشرعية. وعلى هذا تقول لو أنه لبس ثيابه فجامع امرأته فسد حجه وفسدت عمرته، فيمضي في فاسد الحج والعمرة، يرجع إلى الإحرام مرة ثانية ويمضي في فاسد الحج والعمرة، وتطالبه بضمان ما كان منه من إخلال. لو أنه لبس ثوبه في يوم مثلا في يوم من رمضان أحرم بالعمرة فجاء فوجد الزحام فلبس ثوبه وتطيب وغطى رأسه وقتل الصيد، تقول هو لا زال محرم ويلزمه جزاء الصيد ويلزمه فدية لتغطية رأسه ولطوله وللبس مخيطه. هذا معنى رفضه للإحرام، أن يلبس ثيابه ويقول لا أريد العمرة، أو يلبس ثيابه ويقول لا أريد أن أتم الحج، فهو محرم بالحج والعمرة حتى يتمهما على الوجه الذي أمر الله عز وجل.
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأسه،
ويسقط بنسيان فدية طيب وتغطية رأس ولبس مخيط، لأنه يمكن فيها التدارك. فلو أن إنسانا غطى رأسه وهو محرم ناسيا ثم تذكر وأزال الغطاء فلا شيء عليه، ولو تطير ثم تذكر فغسل مباشرة فلا شيء عليه، ولو لبس ثوبا ثم تذكر فأزاله فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن محظور اللبس وتغطية الرأس ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب يمكن تدارك الخطأ فيه، ولكن لو قلم أظفاره وقص شعره وجامع امرأته ناسيا فإن الناسي والمتعمد سواء، لأن هذا القص للأظهار لا يمكن أن يعيد ظفره، وإذا قص شعره أو حلقه لا يمكن أن يتدارك الإخلال. فالفرق بين ما يسقط بنسيان وما لا يسقط أنه إذا كان مما يمكن التدارك فيه سقطت الفدية إذا تدارك، وأما إذا كان مما لا يمكن التدارك فيه لزمته الفدية متعمدا كان أو ناسيا.
ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء،
دون وطء. ذكرنا أن الوطء لا يمكن تداركه، وهكذا لو قص أظفاره وقلم أظفاره أو قص شعره أو حلقه فما لا يمكن التدارك فيه يستوي فيه العمد والنسيان ويلزم فيه بالضمان.
دون وطء وصيد وتقليم وحلق،
فالصيد إذا قتل لا يمكن أن تعاد الحياة له، وما إذا غطى رأسه ولبس المخيط وتطيب فإنه يمكن أن يزيل هذا الترفه، وحينئذ فرق بين الناس في هذه الأشياء التي هي المحظورات التي يمكن التدارك فيها وبين ما وقع فيه الإخلال فاستوى فيه عنده وخطأه لأن الضمان حينما أمر الله عز وجل بضمان قتل الصيد قال تعالى ومن قتله منكم متعقدة ومن قتله منكم متعمدة خرج مخرج الغالب، لأن الصيد للغالب إنما يقصد لأنه يحتاج إلى تنبه واحتيار، فالغالب أن الإنسان يقتله قاصدا، وإذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فيستوي حينئذ أن يكون متعمدا أو يكون مخطئا. لماذا؟ لأن هذا الصيد حرم الله قتله كما حرم قتل الآدمي، ولذلك إذا قتل الآدمي بالخطأ لزمه أن يصوم أن يعتق الرقبة بدلا عن هذا الذي قتل، فكما أن الآدمي إذا قتله لزمه أن يضمن حق الله مع أنه الحق لله، مع أن الحق لله عز وجل، لزمه أن يعتق الرقبة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين مع أنه مخطئ. قال العلماء هذا أصل من باب الحكم الوضعي ليس من باب الحكم التكليفي، وهناك فرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. فالأحكام بين الحكم الوضعي الذي يلتفت فيه إلى الأسباب، كأن الشرع أوجب على المكلف أن يضمن هذا الصيد الذي قتله في حال إحرامه بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد، كما أنه يضمن خطأه بقتل الآدمي بالخطأ مع أنه غير قاصد، فالقاتل للآدمي بالخطأ غير قاصد لقتله، ومع ذلك ترتب عليه حقان، حق لله عز وجل وحق للآدمي، فحق الآدمي بالدية وحق الله عز وجل بعتق الرقبة، ثم إذا لم يجد صام شهرين متتابعين. قالوا كما أنه ضمن هنا حق الله عز وجل من باب الأسباب، كأن الشرع أقامه سببا وعلامة على الضمان بغض النظر عن قصد، فحينئذ يستوي أن يكون متعمدا لقتل الصيد أو غير متعمد له. هذا وجه من قال من العلماء رحمة الله عليهم وهو مذهب الجمهور، أن قتل الصيد يستوي فيه المتعمد ويستوي فيه الناسي من باب الأحكام الوضعية، وباب الأحكام الوضعية لا يرد عليه أن يقال إن الناس غير مؤاخذ، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فنحن نقول في قتل الصيد خطأ لا إثم عليه لأن الله لا يؤاخذ الناس، لكن أن يضمن هذا الحق نعم يضمنه، كما لو نسي فحوت حق الله عز وجل بقصه لأظفاره وحلقه لشعره، فإنه حينئذ يلزمه أن يهتدي لأنه مما لا يمكن التدارك فيه. نعم.
وكل هدي أو إطعام فليكن،
يقول بعض العلماء مما يقوي هذا المسلك وهو ضمان حق الله عز وجل مع وجود العذر، أنك إذا تأملت حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، فإن كعب بن عجرة مريض ومع ذلك محتاج لحلقه لشعر رأسه وجود الضرر به، ومع ذلك ألزم بالفدية حقا لله عز وجل، فأصبح كأن مسلك الشرع أن الإخلالات التي يفوت بها من قص الأظهار أو حلق الشعر أو قصه أو نفسه، فأنه في هذه الحالة مطالب بضمان حق الله بغض النظر عن كونه معذورا أو غير معذور. فلما نص على وجوب الفدية للمعذور المريض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكعب ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، فلو سقط حق الله في هذا لسقط في المريض، لأن المريض يفعل هذا المحظور بدون اختياره كأنه مكره عليه، ومع ذلك ألزمه الشرع بالضمان. قالوا في هذا دليل على أن الحق يضمن لله عز وجل التفاتا إلى الأسباب، والأسباب لا يلتفت فيها إلى القصد من باب الحكم الوضعي. الآن الرجل لو قال لامرأتي وهو يمزح معها أنت طالق، فإنها تطلق عليه ثلاث، جدهن جد وهدرهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، مع أنه لم يقصد الطلاق، قالوا من باب الحكم الوضعي، كأن الشرع جعل التلفظ بالطلاق موجبا للطلاق بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد. وهذا المسلك يختاره الإمام الشاطبي رحمه الله ويقرره في كتابه النفيس الموافقات في باب المقاصد، تكلم على هذه المسألة، وهو أن الشرع قد يعتبر يلزم المكلف بإلزامات من باب الأحكام الوضعية. ولذلك لما ورد الاعتراض في كتاب المقاصد على قاعدة الأمور بمقاصدها، قيل لهم إن الهازل إذا طلق غير قاصد، وأنتم تقولون الأمور بمقاصدها، فقال هذا من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه التكليفات من جهة كون يأثم أو لا يأثم. نقول إذا أخطأ لا يأثم لأن الله عز وجل أسقط عن المخطئ الإثم، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا حكم التكليفي. لكن الحكم الوضعي أنه إذا أخل بشيء من حق الله عز وجل لزمه ضمان. المجنون الآن لو أنه أتلف مال الغير فإنه مجنون ومرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم تكليفا، لكن لو أتلف مال الغير ألزمناه في ماله بالضمان ونلزم وليه بالضمان من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، فهذا باب الضمانات. فلما كانت الفدية بباب الضمانات قالوا لا يلتفت فيها إلى قاصد ولا غيره، فلو أنه قصر شعره أو حلقه أو نتفه فإنه قد أخل كأن الشرع ألزمه أن يبقي حالته ويأتي على ما هي عليه، فإذا أخل بهذا الشرع فإننا نسقط عنه الإثم بالنسيان ولكننا نطالبه بحق الله بالضمان، في حق الله بالضمان. ولذلك نقول حقوق الله تضمن، وكونها لله لا يقتضي إلغاءها أو التساهل فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فجعل دين الله أحق من دين الآدمي، إلا أن حقوق الله في أبواب دلت النصوص على أنها أخف ومسامحة المسامحة فيها أوسع، وهذا شأن الفقيه أن ينظر إلى ما وسع الشرع فيه فيوسع وإلى ما ضيق فيه فإنه يضيق فيه. نعم.
وكل هدي أو إطعام فلمساكين حرم.
يلزمهم في هدي التمتع، وإذا كان الهدي على الإنسان لازما فإنه يكون لمساكين الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى شرف أهل مكة وسكان الحرم بأن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وجعله حرما تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من الله عز وجل، فخص به أهل الحرم. ولذلك قال هديا بالغ الكعبة، وجعل في شرع الله عز وجل مما يتقرب إليه، وهذه سنة أضاعها الناس إلا من رحم الله، وهي سنة الإهداء للبيت، أن يهدي الإنسان من البيت الإبل أو البقر أو الغنم. فكان الناس إلى عهد قريب يهدون إلى البيت، فالإهداء للبيت أن تنحر بمكة وتكون طعمة للمساكين، وهذه هي التي عظم الله أمره، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فجعلها مما لها حرمة، وهذا كله تشريف من الله عز وجل لأهل الحرم. فالمساكين مساكين الحرم وفقراء الحرم أحق بهذا الهدي، ولا يصرف إلى غيرهم إلا بعد سد حاجتهم، حتى على القول بجواز أن يطعم بها في الآفاق فإنه لا يجوز إخراجها من الحرم إلا بعد أن تسد حاجة فقراء الحرم، وذلك لأن الله عز وجل أطعمهم بهذه الطعمة من فوق سبع السماوات فهم أحق وأولى. وإلا ما فائدة أن يبعث بالهدي إلى مكة، وقد كانوا في القديم يذبحونه بمكة طعمة، يذبحونه بمكة ويكون فيه سد لعوز الفقراء والضعفاء والمساكين بالحرم، ولا يعقل أن يترك الفقراء والضعفاء بالحرم ويصرف لغيرهم، ولذلك ينبغي أن يكون طعمة للمساكين والفقراء وهم أولى به، لأن الله عز وجل خصهم بهذا، فيكون بحدود الحرم. وقال بعض العلماء يجوز أن يخرج عن حدود الحرم، كأن يخرج منه يأخذ مثلا كتف الشاة ويشرقها ناويا أن يعطيها لمسكين من جيرانه، قالوا لا حرج أن يشرقها ويعطيه مسكين من جيرانه أو أناس ضعفاء يعرفهم خارج حدود الحرم، قالوا لا حرج عليه في ذلك.
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللؤف ونحوهما.
قد ذكرنا هذه المسألة، الإطعام الذي يكون في مكة وغيرها كإطعام الفدية يكون بمكة وغيرها، وأما بالنسبة لجزاء الصيد فإن عدله وهو الإطعام للعلماء في وجهان، من ما خصه بالحرم وهو أوجه، لأنه بدل عن النسيك التي تكون عن المحلي الذي يكون هديا بالغ الكعبة، فيكون البدل آخذا حكم مبدله، فلا بد أن يكون لفقراء الحرم كما ذكرنا. نعم.
ودم الإحصار حيث وجد سببه.
ودم الإحصار حيث وجد سببه، إن أحصر قبل مكة بأيام فيذبح في الموضع الذي أحصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية، وتحلل صلوات الله وسلم عليه وتحلل أصحابه ولم يبعث به إلى الحرم، وهذا خلاف ما قاله بعض العلماء من أنه يلزمه أن يبعث به إلى الحرم.
ويجزئ الصوم بكل مكان.
ويجزي أن يصوم في أي مكان ولا حرج عليه بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، وما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه، فيقال في الصوم إنه يجوز أن يكون بمكة وغير مكة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعله مخصصا بمكة دون غيرها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربك عبدا وزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكذب الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحمالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا لوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا أرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا سويا قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما لأهب لك غلاما بكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آلة للناس ورحمة منا وكان أجرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهدي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وغلي عملا فإنا تغني من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها إلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع روحه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لهوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا